بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى في الباب الذي قبله فضل القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة، عقد هذه الترجمة في بيان جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه إن جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتموله، فإن شئت كله، وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. مشرف بالشين المعجمة، أي متطلع إليه.
هذا الحديث فيه أن هذه الأموال التي يقسمها الإمام على الناس، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، وهي من بيت المال التي هي لعموم الناس، لا تتعلق بفقر ولا غنى لكونهم لهم حق فيها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال عمر: أعطه من هو أفقر إليه مني، بيّن له صلى الله عليه وسلم أن هذا المال لا يتعلق بمسألة الفقر، وإنما هذا عام للناس من بيت المال. فأرشده عليه الصلاة والسلام هذا الإرشاد، قال له: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف، أي لست متطلع وليس في نفسك شرع ولا سائل أيضا، فإذا جاءك من غير مسألة فخذه فتموله، فإن شئت كله، وإن شئت تصدق به، لأنه مال لك. قال: وما لا، أي ما لم يكن كذلك فلا تتبعه نفسك، أي شرها وتطلعا لذلك. قال سالم: فكان عبد الله، أي والده عبد الله ابن عمر، لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. وهذا من كمال تطبيق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما يبلغهم من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما المسألة فكانوا فيها، أي الصحابة، كما أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم، حرمها على المستغني عنها، وأباح منها أن يسأل الرجل حقه مثل أن يسأل ذا سلطان أن يعطيه حقه من مال الله، أو يسأل إذا كان لابد سائلا الصالحين الموسرين إذا احتاج إلى ذلك، ونهى خواص أصحابه عن المسألة مطلقا، حتى كان الصوت يسقط من يد أحدهم فلا يقول لأحد: ناولني إياه. وهذا الباب فيه أحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل له ولا مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته خدوسا أو خموسا أو كدوسا في وجهه. وقوله لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، إلى غير ذلك من الأحاديث. وأما الجائز منها فمثل ما أخبر الله عز وجل عن موسى والخضر أنهما أتيا أهل قرية فاستطعما أهلها، ومثل قوله لا تحل المسألة إلا لذي ألم موجع أو غرم مفضع أو فقر مدقع، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة بن مخارق الهلالي يا قبيصة لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فسأل حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك، ورجل يحمل حمالة فيسأل حتى يجد حمالته ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسألة فإنما هو سحت أكله صاحبه سحتا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء.
هذه ترجمة عظيمة جدير بكل مسلم أن يتأملها، وذلك من أجل أن يتعفف عن سؤال الناس وعن التعرض للعطاء الذي يأتي من قبل الناس، ويعمل يده التي من الله بها عليه قوية صحيحة معافاة، يعملها بالكد والعمل والجهد، فيأكل من عمل يده لا أن يأكل من عطاء الناس وبذلهم له ومعونتهم ومساعدتهم. ومن يتأمل سير الأنبياء والصالحين يجد أن حالهم كانت كذلك، لا يأكلون إلا من عمل أيديهم. يذكر عن داود عليه السلام أنه كان يعمل من الخوص القفة أو الشيء ثم يبعث به من يبيعه، ومثل ذلك أيضا ينقل عن سليمان عليه السلام. ويذكر أن إدريس عليه السلام كان خياطا، وأن زكريا عليه السلام كان نجارا، وأن لقمان الحكيم كان خياطا، ومنهم من كان يكتسب برعاية الأغنام، وقد حصل مثل ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم. فمن الخير للعبد أن يعمل يده القوية الصحيحة في العمل والكد، ويكون ما يحصله وإن قل مباركا عليه، لأنه من كد يده ومن جهده وليس من عطاء الناس أو التعرض لسؤالهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.
المراد بالابتغاء من فضل الله أي ابتغاء الرزق بعد أداء العبادة، وهذا فيه أن الشريعة جاءت بالحث على العمل تجارة وكسبا وصناعة، وكل ميسر لما خلق له، فينبغي على العبد أن يجاهد نفسه ولو في أمور قليلة، مثل ما سيأتي معنا، ولو أن يحتطب، فالقليل مع القليل يصبح كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه، متفق عليه.
هذان الحديثان بمعنى واحد، فيهما الحث على العمل، وأن العمل وإن قل شرف للمسلم وعز له، ولو كان العمل حقيرا في نظر الناس، مثل أن يحتطب أو أن يكون حمالا أو نحو ذلك من الأعمال. فإنه عز له وصيانة لماء وجهه من أن يريقه أمام الناس مدا ليده سؤالا واستجداء. فمن الخير للإنسان أن يعمل، فإن الأخذ بالأسباب والشروع في العمل والسعي في طلب الرزق من تمام التوكل على الله. ولا يحقرن الإنسان من العمل شيئا ولو كان الربح العائد قليلا، لأن القليل مع القليل يبارك الله تبارك وتعالى فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يكف الله بها وجهه أي عن سؤال الناس ومد يده إليهم، وقد يعطى وقد يمنع. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتجه الإنسان إلى السوق ليتجر، سواء بأن يحمل حطبا كما في هذا الحديث وهو من أقل الأمور التي يتجر بها، أو أن يتجر بغير ذلك من الأمور المتاحة والمهيئة له مما أباح الله سبحانه الاتجار به. ومن الأمثلة التطبيقية لذلك قصة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهي في صحيح البخاري، وهي قصة عجيبة وعظيمة ومؤثرة. لما أتى إلى المدينة مهاجرا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان عند سعد رضي الله عنه امرأتين، فعرض على عبد الرحمن بن عوف أن يناصفه أهله وماله، بمعنى أن يطلق إحدى زوجتيه فتكون من نصيب عبد الرحمن بن عوف ينكحها، وأن يعطيه نصف ماله. وهذا من الإيثار الذي عرفوا به رضي الله عنهم وأرضاهم، يؤثرون على أنفسهم. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، أي أرشدوني إلى مكان السوق، بمعنى أنه سيذهب إلى السوق بهمة عالية وعزيمة وجد ليتجر. وفعلا أتى السوق رضي الله عنه، فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه أثر صفرة، فسأله: ما هذا يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت أنصارية. قال: فما سقت، أي مهرا لها؟ قال: سقت وزن نواة من ذهب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشا. ولهذا ينبغي أن تكون هذه الكلمة المباركة التي صدرت من هذا الصحابي الجليل محفزة للعاطلين أو المتكاسلين الذين يلتفتون إلى الناس ينتظرون منهم العطاء، بل ينبغي أن تكون هذه الكلمة شعارا لهم، ليذهب كل واحد منهم بهمة وعزيمة إلى السوق ويجتهد في الاتجار والكسب، ولا يتقال شيئا من عمل، فإن الله يبارك له بالقليل. ومن ينظر في حال كثير من التجار الكبار يجد أن بداياتهم كانت في السوق في عمل يسير، إما بيع فاكهة أو حمل متاع أو غير ذلك، وتدرج حتى أصبح من أصحاب الأموال الكثيرة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده، رواه الترمذي.
وهذا الحديث فيه فضل الاكتساب وفضل العمل باليد، وتقديم ما يباشره الإنسان عملا بيده على ما يباشره بغيره، وأن أفضل الكسب ما اكتسبه الإنسان بعمل يده. وقد يسأل سائل عن وجه تخصيص داود عليه السلام بذلك، قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. وقد عرفنا أن هذا شأن النبيين كلهم عليهم صلوات الله وسلامه. وقد ذكر في الحكمة من ذلك أن اقتصاره عليه السلام في أكله على ما يعمله بيده لم يكن سبب ذلك الحاجة، لأنه كان خليفة في الأرض كما ذكر الله ذلك سبحانه في القرآن. ومع ذلك كان يكتسب ويأكل من عمل يده، يبتغي الأكل من الطريق الأفضل. ولهذا أورد نبينا صلى الله عليه وسلم قصته ونص عليه خاصة لأجل هذا الأمر في مقام الاحتجاج بها على ما يأكله ويطعمه الإنسان من كسب يده، وإن كان قادرا في الوقت نفسه على تحصيل الأكل أو الطعام بمباشرة الآخرين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. رواه مسلم.
وهذا فيه كسابقي فضل كسب اليد والحث على الأكل من عمل اليد، وأن هذا هو شأن النبيين عليهم السلام. وقد قال المصنف رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم، قال فيه جواز الصنائع، وأن النجارة لا تسقط المروءة، وأنها صنعة فاضلة. وفيه فضيلة لزكريا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان صانعا يأكل من كسب يده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري.
وهذا فيه الحث على العمل والكسب، وأن هذا الكسب الذي يباشره الإنسان بنفسه ويعمل يده باب مبارك على العبد، جاء الإسلام بالحث عليه والترغيب فيه، وجاءت النصوص ببيان أن هذا هو هدي النبيين عليهم السلام، فقد كانوا يكتسبون بأيديهم وهم خير الخلق وصفوة عباد الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، فيه أن الطعام الذي يحصله المرء من عمل يده خير الطعام، وكما أنه خير الطعام فإن مذاقه وطعمه عند الإنسان مختلف، وهذا يجده الإنسان من نفسه عندما يتعب ويربح شيئا من المال يسيرا قد عرق وتعب في تحصيله، ثم يشتري بهذا المال الذي حصله من تعبه وكده وجهده طعاما، فهذا أمر جاءت الشريعة بفضله، ودل الحس والواقع أيضا على جماله وحسنه. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثالا لذلك من صفوة عباد الله، قال: وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وهذا فيه أن هذا هو هدي النبيين عليهم صلوات الله وسلامه، وأنهم كانوا يكتسبون بأيديهم وهم خير الخلق وأكملهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى في الباب الذي قبله فضل القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة، عقد هذه الترجمة في بيان جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه إن جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. مشرف بالشين المعجمة، أي متطلع إليه.
هذا الحديث فيه أن هذه الأموال التي يقسمها الإمام على الناس سواء كانوا أغنياء أو فقراء، وهي من بيت المال التي هي لعموم الناس، لا تتعلق بفقر ولا غنى لكونهم لهم حق فيها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال عمر: أعطه من هو أفقر إليه مني، بين له صلى الله عليه وسلم أن هذا المال لا يتعلق بمسألة الفقر، وإنما هذا عام للناس من بيت المال. فأرشده عليه الصلاة والسلام هذا الإرشاد، قال له: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف، أي لست متطلع وليس في نفسك شرة ولا سائل أيضا، فإذا جاءك من غير مسألة فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، لأنه مال لك. قال: وما لا، أي ما لم يكن كذلك فلا تتبعه نفسك، أي شرها وتطلعا لذلك. قال سالم: فكان عبد الله، أي والده عبد الله بن عمر، لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. وهذا من كمال تطبيق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما يبلغهم من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما المسألة فكانوا فيها، أي الصحابة، كما أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم، حرمها على المستغني عنها، وأباح منها أن يسأل الرجل حقه مثل أن يسأل ذا سلطان أن يعطيه حقه من مال الله، أو يسأل إذا كان لابد سائلا الصالحين الموسرين إذا احتاج إلى ذلك، ونهى خواص أصحابه عن المسألة مطلقا، حتى كان الصوت يسقط من يد أحدهم فلا يقول لأحد ناولني إياه. وهذا الباب فيه أحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل له ولا مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغني جاءت مسألته خدوشا أو خموشا أو كدوشا في وجهه. وقوله: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، إلى غير ذلك من الأحاديث. وأما الجائز منها فمثل ما أخبر الله عز وجل عن موسى والخضر أنهما أتيا أهل قرية فاستطعما أهلها، ومثل قوله: لا تحل المسألة إلا لذي ألم موجع أو غرم مفضع أو فقر مدقع. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة بن مخارق الهلالي: يا قبيصة، لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فسأل حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك، ورجل يحمل حمالة فيسأل حتى يجد حمالته ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسألة فإنما هو سحت أكله صاحبه سحتا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء.
هذه ترجمة عظيمة جدير بكل مسلم أن يتأملها، وذلك من أجل أن يتعفف عن سؤال الناس وعن التعرض للعطاء الذي يأتي من قبل الناس، ويعمل يده التي من الله بها عليه قوية صحيحة معافاة، يعملها بالكد والعمل والجهد، فيأكل من عمل يده لا أن يأكل من عطاء الناس وبذلهم له ومعونتهم ومساعدتهم. ومن يتأمل سير الأنبياء والصالحين يجد أن حالهم كانت كذلك، لا يأكلون إلا من عمل أيديهم. يذكر عن داود عليه السلام أنه كان يعمل من الخوص القفة أو الشيء ثم يبعث به من يبيعه، ومثل ذلك أيضا ينقل عن سليمان عليه السلام. ويذكر أن إدريس عليه السلام كان خياطا، وأن زكريا عليه السلام كان نجارا، وأن لقمان الحكيم كان خياطا، ومنهم من كان يكتسب برعاية الأغنام، وقد حصل مثل ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم. فمن الخير للعبد أن يعمل يده القوية الصحيحة في العمل والكد، ويكون ما يحصله وإن قل مباركا عليه، لأنه من كد يده ومن جهده، وليس من عطاء الناس أو التعرض لسؤالهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.
المراد بالابتغاء من فضل الله أي ابتغاء الرزق بعد أداء العبادة، وهذا فيه أن الشريعة جاءت بالحث على العمل تجارة وكسبا وصناعة، وكل ميسر لما خلق له، فينبغي على العبد أن يجاهد نفسه ولو في أمور قليلة، مثل ما سيأتي معنا، ولو أن يحتطب، فالقليل مع القليل يصبح كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
هذان الحديثان بمعنى واحد فيهما الحث على العمل، وأن العمل وإن قل شرف للمسلم وعز له، ولو كان العمل حقيرا في نظر الناس، مثل أن يحتطب أو أن يكون حمالا أو نحو ذلك من الأعمال، فإنه عز له وصيانة لماء وجهه من أن يريقه أمام الناس مدا ليده سؤالا واستجداء. فمن الخير للإنسان أن يعمل، فإن الأخذ بالأسباب والشروع في العمل والسعي في طلب الرزق من تمام التوكل على الله، ولا يحقرن الإنسان من العمل شيئا ولو كان الربح العائد قليلا، لأن القليل مع القليل يبارك الله تبارك وتعالى فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يكف الله بها وجهه أي عن سؤال الناس ومد يده إليهم، وقد يعطى وقد يمنع، فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتجه الإنسان إلى السوق ليتجر، سواء بأن يحمل حطبا كما في هذا الحديث وهو من أقل الأمور التي يتجر بها، أو أن يتجر بغير ذلك من الأمور المتاحة والمهيئة له مما أباح الله سبحانه الاتجار به. ومن الأمثلة التطبيقية لذلك قصة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهي في صحيح البخاري، وهي قصة عجيبة وعظيمة ومؤثرة. لما أتى إلى المدينة مهاجرا، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان عند سعد رضي الله عنه امرأتين، فعرض على عبد الرحمن بن عوف أن يناصفه أهله وماله، بمعنى أن يطلق إحدى زوجتيه فتكون من نصيب عبد الرحمن بن عوف ينكحها، وأن يعطيه نصف ماله. وهذا من الإيثار الذي عرفوا به رضي الله عنهم وأرضاهم، يؤثرون على أنفسهم. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، أي أرشدوني إلى مكان السوق، بمعنى أنه سيذهب إلى السوق بهمة عالية وعزيمة وجد ليتجر. وفعلا أتى السوق رضي الله عنه، فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه أثر صفرة، فسأله: ما هذا يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت أنصارية. قال: فما سقت، أي مهرا لها؟ قال: سقت وزن نواة من ذهب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاة. ولهذا ينبغي أن تكون هذه الكلمة المباركة التي صدرت من هذا الصحابي الجليل محفزة للعاطلين أو المتكاسلين الذين يلتفتون إلى الناس ينتظرون منهم العطاء، بل ينبغي أن تكون هذه الكلمة شعارا لهم، ليذهب كل واحد منهم بهمة وعزيمة إلى السوق ويجتهد في الاتجار والكسب، ولا يتقال شيئا من عمل، فإن الله يبارك له بالقليل. ومن ينظر في حال كثير من التجار الكبار يجد أن بداياتهم كانت في السوق في عمل يسير، إما بيع فاكهة أو حمل متاع أو غير ذلك، وتدرج حتى أصبح من أصحاب الأموال الكثيرة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده، رواه الترمذي.
وهذا الحديث فيه فضل الاكتساب وفضل العمل باليد، وتقديم ما يباشره الإنسان عملا بيده على ما يباشره بغيره، وأن أفضل الكسب ما اكتسبه الإنسان بعمل يده. وقد يسأل سائل عن وجه تخصيص داود عليه السلام بذلك، قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. وقد عرفنا أن هذا شأن النبيين كلهم عليهم صلوات الله وسلامه. وقد ذكر في الحكمة من ذلك أن اقتصاره عليه السلام في أكله على ما يعمله بيده لم يكن سبب ذلك الحاجة، لأنه كان خليفة في الأرض كما ذكر الله ذلك سبحانه في القرآن، ومع ذلك كان يكتسب ويأكل من عمل يده، يبتغي الأكل من الطريق الأفضل. ولهذا أورد نبينا صلى الله عليه وسلم قصته ونص عليه خاصة لأجل هذا الأمر في مقام الاحتجاج بها على ما يأكله ويطعمه الإنسان من كسب يده، وإن كان قادرا في الوقت نفسه على تحصيل الأكل أو الطعام بمباشرة الآخرين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا، رواه مسلم.
وهذا فيه كسابقي فضل كسب اليد والحث على الأكل من عمل اليد، وأن هذا هو شأن النبيين عليهم السلام. وقد قال المصنف رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم، قال: فيه جواز الصنائع، وأن النجارة لا تسقط المروءة وأنها صنعة فاضلة. وفيه فضيلة لزكريا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان صانعا يأكل من كسب يده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري.
وهذا فيه الحث على العمل والكسب، وأن هذا الكسب الذي يباشره الإنسان بنفسه ويعمل يده باب مبارك على العبد، جاء الإسلام بالحث عليه والترغيب فيه، وجاءت النصوص ببيان أن هذا هو هدي النبيين عليهم السلام، فقد كانوا يكتسبون بأيديهم وهم خير الخلق وصفوة عباد الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، فيه أن الطعام الذي يحصله المرء من عمل يده خير الطعام، وكما أنه خير الطعام فإن مذاقه وطعمه عند الإنسان مختلف، وهذا يجده الإنسان من نفسه عندما يتعب ويربح شيئا من المال يسيرا قد عرق وتعب في تحصيله، ثم يشتري بهذا المال الذي حصله من تعبه وكده وجهده طعاما، فهذا أمر جاءت الشريعة بفضله، ودل الحس والواقع أيضا على جماله وحسنه. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثالا لذلك من صفوة عباد الله، قال: وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وهذا فيه أن هذا هو هدي النبيين عليهم صلوات الله وسلامه، وأنهم كانوا يكتسبون بأيديهم وهم خير الخلق وأكملهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.